والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة السفارينية للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. ووقفنا عند قول الناظم وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم أعيى الورى بالنص يا عليم. وقلنا أن وصف القدم فيه نظر والأولى ألا يقال، وتكلمنا بشيء من الإجمال عن معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن وأنه كلام الله عز وجل غير مخلوق. وقلنا أن عقيدة المسلمين في القرآن مرت بمرحلتين. المرحلة الأولى في عهد الصحابة والتابعين قبل ظهور الخبيث الجهم بن صفوان، كان يقولون القرآن كلام الله وانتهى الأمر. بعد ذلك جاء الجهم بن صفوان بعقيدته الضالة وبدأ ينفي الصفات عن الرب عز وجل، فكان من لوازم نفيه للصفات أن يكون القرآن مخلوق، فبدأ يظهر هذه العقيدة ويدعو إليها، وتمكن هو ومن على شاكلته من التأثير على بعض الخلفاء ومنهم المأمون وأولاده حتى نشروا هذا المذهب الباطل في الأمة. وقيض الله عز وجل لهذه الأمة الإمام المبدل أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وصدع بالحق. ومن هنا كان لزاما أن يتغير المعتقد في القرآن بمعنى الكلام، ماذا تقول؟ فكان لا يكفي أن تقول القرآن كلام الله، لا يكفي بعد ظهور مذهب الجهم، فلابد أن تكون القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن هنا نشأ قول للإمام أحمد من لوازم ظهور هذه البدعة، لما قيل ما تقول في من يقول القرآن كلام الله وأنا أتوقف لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، وسماه العلماء الواقفة، وهم شر من الجهمي، شر من الجهمي. يبقى أصبح العقيدة في البداية خالص القرآن كلام الله، جاءت المحنة يبقى لابد أن تكون القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. طيب تتوقف اللي هم بيسموهم الواقفة أو المشككة، هذا عياذا بالله شأنهم شأن الايه؟ شأن الجهمية. طيب يقول الناظم وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، تعالى ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله يحتمل وجهين. الوجه الأول، ولسنا نقول ربنا جوهرا أو عرضا أو جسما، يعني لا نقول بذلك بل نسكت، وهذا هو الوجه الصحيح، يعني لا يجوز لنا أن ننفي أن الله جوهر أو عرض أو جسم، كما لا يجوز لنا أن نثبت ذلك لأنه لم يرد في القرآن ولا السنة إثبات ذلك ولا نفيه، والمعتمد في صفات الله هو الكتاب والسنة، فإذا لم يرد فيهما إثبات ولا نفي وجب علينا ألا نقول بالإثبات ولا بالنفي. ودي واضحة يا أخواننا، بنقولها كتير، صفة لم ترد عن الله عز وجل لا نفيا ولا إثباتا برضو إحنا لا ننفيها ولا نثبتها، فنفينا من القول على الله بغير علم وإثباتنا من القول على الله بغير علم، وكلاهما محرم. الوجه الثاني لكلام المؤلف نفي الجوهر لا نفي القول به، وعلى هذا الوجه يكون معنى القول بنفي الجوهر يعني أننا نقول إنه ليس بجوهر، والفرق بين الوجهين ظاهر. فقول المؤلف رحمه الله وليس ربنا بجوهر يحتمل أن المعنى لا نقول إن ربنا ليس بجوهر أو أنه جوهر، يعني لا نقول لا هذا ولا هذا، وهذا المعنى صحيح لأن ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ويحتمل أن يكون معنى كلامه أن الله ليس بجوهر، فحينئذ أثبت قوله وهو نفي الجوهر، يعني أن الله ليس بجوهر. أما الوجه الأول وهو نفي القول بأنه جوهر فهذا صحيح، لأنه ليس لنا أن نقول إنه جوهر ولا أن نقول إنه ليس بجوهر. وأما الوجه الثاني وهو القول بأن سيأتي، حاضر لا دي غير دي خالص. يعني واحد بيقول لك ما هو الجسم، ما هو العرض، ما هو الجوهر، دي ألفاظ في لغة العرب لها معانا، يبقى أنا أقول معناها. أما احنا الكلام فين، هل تثبت هذه الكلمات في حق الله؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه معايا، فرق بين معنى اللفظ ومعنى ثبوته في حق الله عز وجل معايا آخر فرق. يقول وهذا ظاهر كلام المؤلف، فالمؤلف رحمه الله يرى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن الله ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم، ولا شك أن هذا النفي ليس بصحيح. نعم، يبقى من ينسب لأهل السنة أن الله عز وجل ينفون عنه اللي بيسموها صفات السلوب سلبية، المعتقد عند أهل السنة ومن خالف في ذلك فهو من أهل البدعة. لا ننفي عن الله إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ده الضابط. تتوسع ابتدعت في دين الله. يبقى احنا نقول الله لا يظلم، نعم لورود النص، ولا يظلم ربك أحد. الله عز وجل لا ينام، لا تأخذه سنة، واخد بالك. الله عز وجل لا يتعب، وما مسنا من لغوب، لورود النص. أما أنك تتوسع في النفي عن الله ما لم يرد به نص ابتدعت في دين الله عز وجل، وده المعتقد. قلنا قبل ذلك ان معتقد اهل السنه والجماعه في الصفات السلبيه ايه هو احسن؟ مع اثبات كما احسنت، ونفاها عنه الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بننظر الى الصفه الذي نفاها ربنا عن نفسه او نفاها عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ان ربكم ليس باعور، يبقى منافى صفه العور عن الله. طب نعتقد كمال الايه؟ كمال الضد، وهكذا نفي صفة الموت نعتقد كمال الحياة وكمال القيومية. أما التوسع كما يفعل أهل البدعة المنتسبين زورا وبهتانا إلى أبي الحسن الأشعري، هذا كلام باطل وكلام لا يصح. نعم يا مسألة ايه؟ أي طبعا لابد من إظهار العقيدة يا ولدي، خاصة بعد ظهور كلام أهل البدع. وإحنا قلت لكم لو أنت استوعبت الكلام في الأول، قلت لكم إن في الصدر الأول الصحابة والتابعين قبل ظهور الجهم كان القول في القرآن قول واحد، القرآن كلام الله بس. طيب ظهرت الفرق المبتدع، اضطرينا نضيف كلمة غير مخلوق، يبقى لازم تقولها. طب لما يقول القرآن كلام الله، تمام أنا مش عارف هل مخلوق ولا غير مخلوق، أنا اضطرت في الواقع أن أضيف هذه الكلمة، لازم من إضافتي. طب هو القرآن كلام الله، نعم غير مخلوق، يقول لك لا أنا متوقف، كفر ودي الواقفة.
المقصود ده مولانا عند العوام حاليا في الوقت دي، يعني ايه كل طرف من القرآن كلام الله، حتى مسألة مخلوق ولا مخلوق يعني ما تخطرش على بالك؟
لا، من لوازم نفيهم لصفة الكلام. أمال لما الأشعرية الضلال المنتسبين زورا للحسن الأشعري بيقولوا كلام نفسي، ما هو ده بيرجع إلى نفي صفة الكلام لله عز وجل، لابد من البيان، لازم من البيان. يقول لا دي لا تقال. طيب يقول وهو ظاهر كلام المؤلف، فالمؤلف رحمه الله يرى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن الله ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم، ولا شك أن هذا النفي ليس بصحيح. احنا قلنا قبل ذلك القاعدة العامة يا مشايخ، إن كلام أي عالم من العلماء المشهود لهم بالصلاح والاستقامة وصحة المعتقد وقوامة المنهج. إذا صدر منه كلام يحتمل فلابد أن يوجه على المحمل الصحيح. والله استطعنا أن نوجه كلامه على المحمل الصحيح دون تعسف، ده الواجب المتعين. ما استطعنا نقول إن الشيخ أو العالم زل في هذه المسألة وهو مجتهد ورحمة الله واسعة. فهنا الشيخ العثيمين، ارجع لأول الكتاب تاني الصفحة اللي احنا بديناها، بيقول إيه؟ المؤلف بيقول إيه؟ وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. الشيخ العثيمين بيقول إيه؟ هذا الكلام من المؤلف رحمه الله يحتمل وجهين. كويس، الوجه الأول ولسنا نقول ربنا جوهر ولا عرضا ولا جسم، يعني نقول بذلك بل نسكت، وهذا الوجه الصحيح، يعني لا نقول جوهر ولا ليس بجوهر. يبقى كلام المؤلف يحتمل كده، يبقى لا يحمل إلا على هذا. أما أن نقول أن المؤلف يقصد أن من عقيدة أهل السنة أنهم يقولون ننفع عن الله الجوهر والعرض والجسم، لا خطأ. والمؤلف طالما أن كلامه يحتمل خلاص، زي بالضبط إيه في هذا المسجد لما قرأنا عليكم شرح العقيدة الطحوية، فاكرينها؟ هنا الواسطية، كان في العقيدة الطحوية كلام للإمام الطحاوي رحمه الله انتقده عليه بعض العلماء. هو ايش اختار؟ قالوا ايه؟ ان الامام الطحاوي قال ولا نكفر احدا بذنب ما لم يستحله. بعض العلماء انتقد الكلمة وقال لك الكلمة دي كلام المرجئة، لان المرجئة لا يقولون بتكفير الا بالقلب بس، يعني المرجئة يقول ان الكفر لا يكون الا بالقلب، اما بالجوارح لا. فدية الكلمة انتقدت على الطحاوي، والتحقيق لا، لأن قول الطحاوي ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، أي يقصد بذنب هنا أي الذنوب التي استخدمها الخوارج في تكفير الناس كالزنا والربا والحكم بغير ما أنزل الله، واخد بالك؟ يبقى يقصد إيه؟ طائفة معينة، ولا يقصد على الإيه؟ على الإطلاق. يبقى لما يوجه كلام الإمام طبقا لكلام أهل السنة هو المتعين، كما قال الإمام أبو قدامة المقدسي في كتابه الماتع لمعة الاعتقاد، لما جه يتكلم على إيه؟ على الصفات، قال وليس لها معنى. العلماء انتقدوا اللفظ، ما هو كلمة ليس لها معنى ده كلام أهل التفويض، مظبوط؟ ما هو المفوض قالوا إيه؟ استوى ما نعرفش نفوض معناها إلى الله. قال لا يا أحمق، يخاطبنا ربنا بلفظ ولا نعرف معناه، ما بيخاطبنا به ليه؟ واخد بالك؟ فقال لك ايه؟ وليس لها معنى. العلماء وجهوا كلامه ايه؟ قال ويقصد ليس لها معنى اي المعنى الذي تذهبون اليه انتم، اما معناها الصحيح نحن نعتقد. واضح يا اخواننا؟ وده المسلك المرضي. بس المسلك المرضي لمين بقى؟ للعالم المشهود له بالصلاح والتقى. اما رجل مبتدع هنوجه كلامه ازاي؟ صعب. واضح يا اخوانا؟ يقول طبعا يعني هنا كلام الطحاوي احنا بنقول ايه تاني؟ الطحاوي بيقول ايه في العقيده بتاعته؟ ابو جعفر الطحاوي من طحا من صعيد مصر، بيقول ايه؟ ولا نكفر اي اهل السنه أحدا بذنب ما لم يستحله. فظاهر اللفظ أنه هو علق التكفير بالذنوب على إيه يا شيخ رجب؟ على الاستحلال، وده غلط، خطأ. طيب الإمام الطحاوي يعني عقيدته منضبطة على الجملة، اللفظ دي نوجهها إزاي؟ يبقى يقصد الطحاوي ده بيخاطب فرقة من الفرق الضالة في عصره، والطحاوي من علماء القرن الثاني. فيعني إيه؟ لا نكفر أحدا بذنب من الذنوب التي تكفرون أنتم بها الناس ما لم يستحله، يعني الخوارج من زنى عندهم كفر، مظبوط؟ ومن أكل الربا كفر، ومن اغتاب كفر، وقلت لكم مره وكان جمعتني مقادير الرب عز وجل مع خارجي وكان يكفر بمطلق الدم. ففوجئت قاعد انا وهو اللي بيشرب سجاير بقول له ايه ده؟ قال لي ما انا هكفر وهأمن تاني. ده في نفس المجلس قاعدين مع بعض انا وهو، واخد بالك؟ فاصبح هنا هم يكفرون بمطلق الدم. الطحاوي قال لا، ده انتوا عندكم ذنوب تكفرون بها الناس، احنا الذنوب ديت نكفر بها ايضا بس بشرط الايه؟ الاستحلال. اما عندنا ذنوب يكفر بها الرجل وان لم يستحل، اللي هو الشرك، الاستهزاء بالشرع، سب الدين، وطئ المصحف، سب النبي، سب الصحابه، دي كلها ايه؟ ذنوب تكفر ما لم ايه؟ لا يشترط فيها الايه؟ الاستحلال. واضح؟ ماشي.
إثبات كمال الضد، هل ممكن أن نستخدم إثبات كمال ضد هذه الصفة في إثبات صفة لله عز وجل وإلا تثبت بالكتاب أو السنة؟
نعم، ما هو أصلا إثبات كمال الضد مصدر من مصادر الصفات. يعني بنقول إيه؟ سبحانه وتعالى لا يموت مع كمال الإيه؟ الحياة والقيومية، وإن لم ترد النفي إثبات كمال الضد يكفي. سمعت؟ ماشي؟ طيب. يقول ولا شك. طيب، ولم يقل أهل وليس هذا مذهبهم لأنهم لا يجزمون بنفي شيء أو إثبته إلا بديل، وهذا ليس فيه دليل ولا إثبات ولا نفي. الجوهر، انتبه بقى ياسر عشان الكلام ده تحفظه. الجوهر هو ما قام بنفسه، والعرض هو ما قام بغيره، والجسم يعني ما له تمثال، يعني أنه شيء ملموس أو قائم مجسم. يبقى الجوهر ما قام بنفسه يعني مستقل بذاته، العرض ما قام بغيره، العرض اللي هو الصفات، اللي هو الايه؟ الصفات. من الصفات الكرم، صح يا محمود؟ ومن الصفات الشجاعة. طيب الكرم ده ممكن يقوم بذاته؟ مترد يعني قول لي يعني ايه يقوم بذاته؟ طيب الكرم ده صفة من مظاهره اطعام الطعام، واخد بالك؟ والشراب والكلام ده، هل اطعام الطعام هو الكرم ام مظهر الكرم؟ مظهر الكرم، مظبوط كده؟ يبقى اصبح الكرم لا يقوم بذاته. زي بالضبط العدل، وضع الشيء في نصابه، والحكم بين الناس بمقتضى الشرع. طب هل هذا الشيء قائم بنفسه؟ ها؟ لا، ملازم لشخص. وعلشان كده لما قال المبتدع الصفة غير الموصوف قلنا لهم لا غلط، الصفة ملازمة للموصوف لا تنفك عنه. اي نعم، عشان كده قالوا ايه لما قالوا لو اثبتنا ان لله صفات يبقى يلزم تعدد القدماء؟ قال لك لا، ده الكلام ده امتى؟ لو ان الصفة تنفك عن الموصوف يبقى في تعدد، لا، ولكن الصفة ملازمة لايه؟ للذات. لا 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 لا، ركز شوي.
في ايه؟ اللي هو قال لأهل السنة، لأهل السنة لا يكفرون بالمعصية إذا استحلها.
ده أبو جعفر الطحاوي مش ابن حجر.
مش أهل السنة عندهم أصل إن هم لا يكفرون، هم يعذبون الجهل.
مظبوط.
الإنسان لا يستحل الذنب لأنه جاهل مجهول.
لا بص يا ولدي، لا لا، فرق بين حاجتين اتنين، بين يجهل الدم وبين يستحل الدم. يجهل ما يعرفش ان النظر الى النساء محرم مثلا، ونظر ليس عليه شيء بشرط ان لا يكون الجهل من سعيه ولا من كسبه، ولكن يعلم ان الدم حرام وقال هو حلال، ده اسمه استحلال معايا. اما يجهل الذنب وفعل ليس عليه شيء. ومش خطا، قلنا اللفظ ملبسه وموهمه، فالعلماء وجهوها على محن، ولكن الصواب لا نكفر احدا بكل ذنب ما لم يستحله، ده الصواب في اللفظ. نعم يا محمد. ما هو الجوهر هو ما قام بنفسه وضف لها كلمة لا يقبل التبعيض أو التجزئة، أما الجسم يقبل التجزئة والتبعيض. فالمؤلف رحمه الله يرى أن من عقيدتنا أن ننفي هذه الثلاثة عن الله عز وجل، ولكن هذا ليس بصحيح وليس من مذهب أهل السنة والجماعة، وذلك أن هذه الألفاظ ألفاظ حادثة لم تكن معروفة عند السلف، فلا يوجد في أقوال السلف قول يقول إن الله جسم ولا أنه ليس بجسم، ولا أن الله عرض ولا أنه ليس بعرض، ولا أن الله جوهر ولا أنه ليس بجوهر، لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف. لكن المتكلمين لما حدثت فتنتهم صاروا يذكرون هذه الكلمات للتوصل بنفيها إلى نفي الصفات عن الله، فمثلا يقولون النزول لا يكون إلا بجسم، علشان كده إيه يقولوا إيه الجماعة المبتدئ يقولوا إيه ولا نجد صفة إلا لموصوف وهو جسم. فشيخ الإسلام في التدمري قال لهم لا، تم عندنا ليل طويل مظبوط، وطول صفة ولا مش صفة؟ طب والليل فين الجسم بقى؟ يبقى لا يلزم من ثبوت الصفة أن الموصوف جسم، لا يلزم. ولكن دايما المبتدعة نظرهم قاصر، وعلشان كده القاعدة العامة عندنا يا محمد، القاعدة العامة عندنا استدل ثم اعتقد ولا اعتقد ثم استدل؟ اسمع صوتك. استدل ثم اعتقد، يبقى انظر في الأدلة وبعد ذلك يتولد من النظر في الأدلة المعتقد اصدع به. مش اعتقد الاول ان لازم اخرج على الحاكم وبعد ذلك اجيب أدلة، ما لقيتش أدلة لويها اخترع أدلة، لا ده مش دين، هذا ليس بدين. الدين الاستدلال ثم الاعتقاد، اما اعتقاد ثم استدلال ده شغل بقى المبتدع. نعم يا محمد. هو احنا قلنا اقتست همليكو هنقول ايه، بل الاولى ان الامام لم يرد ذلك لان كلامه يحتمل، ماشي. ودايما ايه واحنا بنقرا في الكتب، خليك معايا شيخ احمد، وانا بقرا في الكتاب لازم اعلم يقينا ان صاحب الكتاب بشر ويعتريه ما يعتري البشر، ولكن كما قال القائل من ذا الذي ترجى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا ان تعد مساوئه. نغض الطرف وخلاص. يبقى احنا نكتب في الهامش ايه وكلام الامام السفاريني، اكتب يحتمل الوجهين، فيحمل كلامه على الوجه الصحيح الموافق للمعتقد، فيحمل كلامه على الوجه الصحيح الموافق للمعتقد، وهو أن أهل السنة والجماعة لا يثبتون إلا ما ورد الدليل بإثباته، أن أهل السنة والجماعة لا يثبتون إلا ما ورد الدليل بإثباته ولا ينفون إلا ما ورد الدليل بنفيه. أن أهل السنة والجماعة لا يثبتون إلا ما ورد الدليل بإثباته ولا ينفون إلا ما ورد الدليل بنفيه. طيب يقول لكن المتكلمين لما حدثت فتنتهم صاروا يذكرون هذه الكلمات للتوصل بنفيها إلى نفي الصفات عن الله، فمثلا يقول النزول لا يكون إلا بجسم، والله تعالى ليس بجسم. طب كويس، وإذا انتفى الملزوم انتفى اللازم، إذا لا ينزل الله إلى السماء الدنيا. طب إيه اللي بينزل؟ قال لك تنزل رحمته. هذا كلام أهل البدعة، هذا كلام أهل البدعة. طب الاشكاليه جت عندهم من خليك معايا يا زكريا، ان هم قالوا النزول لا يكون الا بجسم. طب الخطا ده جه منين؟ انه لا، ان هو تستخدم قياس الشمول في حق الله، وده الغلط. معايا رجاله؟ استخدم قياس الايه؟ الشمول في حق الله. احنا قلنا انواع الاقيسه ثلاثه يا محمد يا ولد، قياس التمثيل صح يا مصطفى، قياس الشمول، ركز يا رب بالترتيب، قياس التمثيل، قياس الشمول، قياس الايه الاول يستخدم في حق الله يا احمد؟ قياس الاول بس. قياس التمثيل الحاق فرع باصل في حكم لعلة بينه، صح. طب قياس الشمول اللي هو قياس الجزئيات على الكليات، عادل يتكلم مظبوط كده، شأنه شأن هاني، شأنه شأن سال. طيب رأينا واحد قال لك الشيخ محمد بيتكلم، طب ما يتكلم ايه يعني، بلسان وشفتيه ويزعق، ما هو ده الكلام لإيه؟ يبقى انا جزئي اللي هو الشيخ محمد على كل اللي هم الايه البشر، ده اسمه قياس الايه الشمول، قياس الجزئيات على الكليات. واضح يا اخواننا كده؟ يبقى هنا اللي وقع المبتدا او قاع المبتدا في هذه البدعه المقيته استخدام قياس الشمول. طب يعمل ايه؟ غلط، لا يستخدم في حق الله الا قياس الاولى، وهو ما ثبت به نص انه صفه لله وثبت مثلها للمخلوق فالله اولى بالكمال. ما نفي عن المخلوق من صفه ثبت نفيها عن الله فالله اولى بالايه بالتنزيه. ده قياس الاول. دي قواعد يا اخوانا مهمه، ان لم تثبت لازم تنحرف عياذا بالله. يبقى انا عندي قياس التمثيل، قياس الشمول، قياس الاول. عاوز تقول ايه؟ لا نكتبهم الثلاثه بالتفصيل. اكتب عندك وانواع الاقيسه ثلاثه. اكتب يا احمد، اكتب وانواع الاقيسه ثلاثه. قياس التمثيل وهو ما يستخدمه الفقهاء في الفقه العملي، قياس التمثيل وهو ما يستخدمه الفقهاء في الفقه العمل، وهو إلحاق فرع بأصل في حكم، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما ومن شروطه الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، ويشترط أن يكون الحكم الملحق به الفرع، لا عذرا، ويشترط أن يكون الأصل الملحق به الفرع ثبت حكمه بنص، ويشترط في الأصل الذي يلحق به الفرع ثبت حكمه بنص. مثال ذلك تحريم الحشيش قياسا على تحريم الخمر، وحرمان الموصى إليه من الوصية، وحرمان الموصى إليه من الوصية إذا قتل من وصى له، إذا قتل من وصى له، قياسا على حرمان الوارث من نصيبه إذا قتل مورثة، قياسا، لا من الأول تاني، حرمان الموصى له من الوصية إذا قتل من وصى له، قياسا على حرمان الوارث من نصيبه إذا قتل مورثة. طب يا أحمد هنا قتل مورثة خطأ ولا عمد ولا شبه عمد؟ أنا سألتك، قول يا أحمد، لا تدري، قول يا أحمد، أي نوع من أنواع القتل؟ ماشي، إلا إذا كان قتله بحق، إلا كان قتله بإيه؟ بحق. ماشي يا أخوانا. النوع الثاني قياس الشمول، قياس الشمول وهو قياس الجزئيات على الكليات، قياس الجزئيات على الكليات. مثاله يمشي الآدمي على رجلين معتدلا ويتكلم الآدمي، يمشي الآدمي على رجلين معتدلا ويتكلم الآدمي بلسان وأسنان وشفتان، ويتكلم الآدمي بلسان وأسنان وشفتين. فإذا قيل فلان يمشي ويتكلم، فبقياس الشمول نقول يمشي على رجلين ويتكلم بلسان وأسنان وشفتين. واضح يا مشايخ؟ ويتكلم بأسنان ولسان وشفتين. ليه؟ قياس الجزئيات على الايه؟ ما هو انسان، يبقى زيه زي بقية الناس. النوع الثالث قياس الأولى. وهو الوحيد من الأقيسة الذي يستخدم في حق الله. وكل ما ثبت من وصف كمال للخلق أو لبعض الخلق وثبت بأصله لله فالله أولى بكل كمال. تاني، كل ما ثبت من كمال للخلق، من صفة كمال للخلق يعني، وثبت بأصله لله فالله أولى بكل كمال. فالله أولى، كل ما ثبت من صفة كمال للخلق وثبت بأصله لله فالله أولى بكل كمال. فالله أولى بكل. أيوة يوسف،
بالنسبة للقياس الأولى.
نعم،
كل كمال ثبت للمخلوقين.
أيوة، وثبت بأصله لله.
نعم، وثبت بأصله لله. هل هذا القياس على الإطلاق؟ يعني كل ما هو كمال عند الخلق يثبت لله عز وجل من باب أولى؟
أنا ما قلتش كده، ركز يا مان، أنا مليتك إيه؟
قياس الدولة هو الوحيد من الأقيسة الذي يستخدم
في حق
الله عز وجل.
مظبوط.
وثبت
بأصله
لله.
أبس هي دي بقى. وثبت بأصله لله، يعني ثبت كمال للخلق القدرة وثبت لله. مش الله له صفة القدرة ولا ملوش؟ ولي أيضا قدرة، ولكن كل كمال لي في القدرة الله أولى به. طيب، ثبت صفة كمال لي كرجل الفحولة، هل ثبت لله الفحولة؟ ما نتكلمش فيها. ما قلت لك اهو، وثبت بأصله لله. ركز، يبقى الوصف ثبت للمخلوق وثبت لله بس بالأصل. فهنا إيه؟ كل كمال للمخلوق فالله أولى بإيه؟ به. زي مثلا إيه؟ صفة الكبري موجودة عند البشر، كمال ولا قدح؟ قدح، ولكن لله ايه؟
كمال.
تخرج عن موضوعنا خالص، ملهاش علاقه بموضوعنا احنا. فهمت يا فهمت؟ الحمد لله. فهمتها يعني؟ احمد الله. ايوه الحمد لله. على ايه؟ ما احنا بنقول اهو خلاص لا، ما امثله كتيره بقى معايا اخر فضل. زي بالظبط ايه؟ صفه السمع ثبت للمخلوق ولا لا؟ والناس بتتميز، واحد بيقول لك بيسمع دبه النمل، وصفة البصر، واحد بيقول لك بيشوف النجوم عز الظهر مثلا. يبقى دي كلها صفة ايه؟ كمال لمين؟ للمخلوق. فالله ايه؟ اولى به، لثبوت اصل الوصف لله، السمع والايه والبصر وهكذا. واضحه يا رجاله؟ نعم، اللي هو القدر المشترك. احسنت يا محمود، اللي هو القدر الايه؟ اللي هو بيسمي اصل المعنى. واضحه يا مشايخ؟ واضحه يا رجاله؟ اكتب عندك، وكل نقص ينزه عنه المخلوق، وكل نقص ينزه عنه المخلوق وثبت نفيه عن الله فالله أولى بالتنزيه. فكل نقص نزه عنه المخلوق ونزه عنه الله فالله أولى بذلك. يعني مثلا صفة الخيانة مذمومة، مظبوط؟ طيب يبقى هنا الله عز وجل أولى بالإيه؟ ها؟ أولى بالتنزيه. أدي معنى كلمة قياس الإيه؟ الأولى. يبقى ما هو النوع من الأقيسة الذي يستخدم في حق الله؟ قياس الأولى. قياس الإيه؟ الأولى. ولا يلزم من ثبوت الوصف الجسمية، ولا يلزم؟ محفوظة يا رجالة دي؟ لا يلزم. نرجع للكتاب. وكذلك الاستواء على العرش حقيقة يستلزم أن يكون الله جسم؟ لا، هم ظنوا كده، ده مش كده وبس. وظنوا أن إذا قلنا أن الله استوى على عرشه بذاته يبقى تحيز. إيه معنى كلمة تحيز؟ يعني أحيط به. لا لا يلزم، لأن هنا إيه استخدم قياس الإيه؟ الشمول. يبقى أنا استويت على العرش، العرش اللي هو السرير يعني، او استويت على الكرسي، انا مستوى على الكرسي اهو، يبقى الكرسي شايلني وانا مستوى على الكرسي، اصبحت محاط لي الاخ على يمين والاخ على يسار وفوق السقف. ده بالنسبه لنا احنا، اما بالنسبه للرب لا. ما هو ده الخلل جه من هنا، لانه بنظره القاصر، بنظره القاصر ظن ان ما يلزم من ثبوت الصفات للمخلوق لابد أن يلزم لله، وده من الخلط. طب معك الجهاز يا شيخ محمد بتاعك؟ طب الله يكرمك، طريق الهجرتين طلعهولي وعنوان قاعدة في الصفات، عساك تلاقيها نملها على إخوانك، من أمتع ما قرأت في صفات الله. قاعدة في الصفات ذكرها الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين وباب السعادتين، من أعظم ما كتبه أهل العلم في هذه القواعد. القاعدة دي ما أظن أبدا إن أي واحد أشعري، وطبعا أشعري كذب على أبي الأشعري، قرأ هذه القاعدة يستحيل أن يظل على ما هو عليه، إلا إن كان متبعا لهواه. أما منصف لابد أن يرسخ ويخضع لكلام أهل السنة والجماعة، لعل أخوك ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدره ويوفقه إلى الوصول إليها. طيب يقول: وكذلك الاستواء على العرش حقيقة يستلزم أن يكون الله جسما، والله تعالى ليس بجسم، إذن فننفي استواء الله على العرش. وهكذا أتى المتكلمون بمثل هذه العبارات ليتوصلوا بها إلى نفي صفات الله عز وجل، وإلا فليس لهم غرض من نفي هذا أو إثباته إلا هذه المسألة. علشان كده واحد يقول لك: طب الله هو إيه الغرض من المحنة العظيمة التي وقع فيها الإمام أحمد أن يقول القرآن مخلوق؟ لا، ده مش كده، ده لها دلالة ولها لوازم، معناها أن الله لا يتكلم. لذلك تجد أن المولى عز وجل لما جه يعيب على من عبدوا العجل، أول صفة نقص: ألم يروا أنه إيه؟ لا يكلمهم. أول صفة نقص. فكيف ينفي ربنا عز وجل عن، يثبت ربنا العيب للإله ويكون عند الله تعالى الله عن ذلك علوا كبير؟ واضح يا أخواننا؟ ولما كانت هذه الكلمات غير موجودة لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة، لا نفيا ولا إثباتا، فالواجب علينا أن نتوقف، فلا ننفي أن الله جسم ولا نثبته، ولا أن الله عرض ولا نثبته، ولا أن الله جوهر ولا نثبته، بل نسكت ونستفصل في المعنى. ده نستفصل في المعنى ايه بقى؟ خد بالك منها كويس. اذا قال لك المتكلم الله عز وجل اما ان يكون جسم واما ان لا يكون جسم، ليه؟ قال لك تنزلا، قال لك لان الاشياء اما ان تكون نقيضين او ضدين، فاجتماع وارتفاع النقيضين مستحيل، وثبوت الضدين غير مستحيل، وارتفاعهما مستحيل. يبقى لازم نقول له خلاص، يبقى انت ألزمتنا بلوازم، بنبدأ نستفصل منك زي بالضبط صفة الجهة لله. هل لله جهة أم لا؟ نقول له والله لا ننفيها ولا نثبت. قال لك إزاي؟ ما هو طالما أنت أثبتت لله مكان يبقى يلزم من ثبوت المكان أن يكون له جهة. هنا بقى من باب التنزل نقول له آه ماشي، ولكن ماذا تقصد بأن لله جهة؟ كلمة جهة عندنا دي معناها إيه؟ قال أقصد أن لله جهة، أعني جهة السفل. نقول له لا، ليس لله جهة بهذا المعنى. كويس. طيب تقصد أن لله جهة بمعنى العلو؟ قال لك آه. نقول نحن نثبت أن لله جهة بمعنى العلو، ولكن الله في جهة العلو أحيط به أم لم يحط به؟ لو قال يحط به نقول لا، ما هو جهة لها معنى، هو بيحط معنى بمزاجه، فاحنا نشوف المعنى هو اللي يناسب. واضح يا اخواننا كده؟ فإن قال لله جهة العلو ولكن أحيط به نقول له مرفوض. طب لو قال جهة العلو ولكن لا يحاط به، يبقى نثبت لله الجهة بهذا المعنى. واضح يا مشايخ؟ ادي معنى كلمة نستفصل اللي قالها العلامة العثيمين. طيب يقول ونستفصل في المعنى فنقول لمن نفى أن يكون الله جسما، إن أردت بالجسم ما كان حادثا، إيه معنى حادث؟ مخلوق، مركبا من أجزاء وأعضاء، فنحن معك في نفيك، فالله ليس بحادث ولا مركب من أعضاء وأجزاء بحيث يجوز أن يفقد شيء منه، لكن لا ننفي الجسم، بل نقول إن الله منزه عن عز وجل عن أن يكون له أبعاد كأبعاد المخلوقين بحيث يكون جسما مركبا منها ويفقد بعضها مع بقاء الأصل وما أشبه ذلك. وإذا أردت بالجسم الذات الموصوفة بالصفات اللائقة بها فهذا حق نثبته ولا يجوز لنا أن ننفيه، لكن مع ذلك لا نقول أن الله جسم حتى إن أردنا هذا المعنى، لأن لفظ الجسم لم يرد في القرآن ولا في السنة لا إثباتا ولا نفيا، ولأن إثبات الجسم إن أثبتناه مستلزم للتشبيه على رأي بعض الناس، وإن نفيناه فهو مستلزم للتعطيل على رأي آخرين، إذن فلا نثبته ولا ننفيه. واضح يا مشيخ؟ بسطهاش يا شيخ محمد؟ ها؟ وهذه هي العقيدة السليمة، ألا نثبت باللفظ أن الله جسم أو ليس بجسم، بل نسكت. يعني بقول هذه هي العقيدة السليمة، كل ما عداها باطل. ومن زعم أن عقيدته سليمة ما يجيب الدليل، هذا الدليل على أنها سليمة. ومن سلفك في الذي تشنشن به، فما دام الله قد سكت عنه ورسوله سكت عنه والصحابة سكتوا عنه فنسكت ولا نثبت ولا ننفي، لكن نؤمن بأن لله ذاتا موصوفة بالصفات اللائقة بها، وأن الله تعالى يقبض ويبسط ويأخذ بيمينه الصدقة ويربيها وينزل ويأتي، فيجب علينا أن نؤمن بهذا، وما وراء ذلك فلا نتعرض له أبدا. يسلم قلبك وتسلم عقيدتك حتى تلقى ربك. نعم. كلمش في خالص
زي صفة
العلو
مثلا؟
لا 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 أبدا. طيب فقوله تعالى ذو العلا، تعالى أي ترفع عن كل ما لا يليق به ترفعا معنويا، وترفع بذاته ترفعا حسيا، فهو سبحانه وتعالى متعال حسا ووصفا عن كل نقص. قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش. وقوله سبحانه أي تنزيها له عن أن يكون جسما أو جوهرا أو عرضا، وهذا التنزيه ينبغي التنزه منه للاتصال به، لأنه كما سبق لا يجوز لنا أن نثبت ولا أن ننفيه، ونفينا ذلك عن الله وادعاء أن ذلك تنزيه خطأ. فقول المؤلف سبحانه أي تنزيها له عن أن يوصف بهذه الصفات، فالتنزيه أن ينزه الله عما لا يليق به لا أن يؤتى بألفاظ مجملة وينزه الله عنها. ثم قال أي سفريني قد استوى كما ورد من غير كيف، ولم يذكر المؤلف رحمه الله متعلق الاستواء، لكن من المعلوم أن المراد استوى على العرش كما ورد. وقد ذكر سبحانه وتعالى الاستواء على العرش في 7 مواضع من كتابه. الشاهد بقى يا أخوان، ولا موضع من السبعة التي جاءت في القرآن ومعلوم مواضعها، ولا موضع لما نزل الصحابة قالوا كيف استوى، ما حصلش أبدا. ليه؟ كانوا من أشد الناس فقها وذكاء واستيعابا للنص. ففي سورة الأعراف قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى. والخامس في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. والسادس في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. والسابع في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ففي 7 مواضع ذكر الله سبحانه الاستواء على العرش نصا صريحا واضحا، فأضاف الاستواء على العرش بعلى الدالة على العلو، كما قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. ما معنى الفلك؟ السفينة، أي علوت عليه واستقررت عليه. وقال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، أي تعلو عليها وتستقر عليه. والاستواء يرد في اللغة على 4 وجوه. يبقى ما نتكلم مع واحد مبتدئ قل له: أنت بتفهم في لغة العرب ولا لا؟ عشان ما نضيعش وقتنا معي. ما هو إحنا لما بنختلف في معنى لفظ يا محمد يا ابني، أنا برجع للغة العرب. فاكرين أسئلة نفع بن الأزرق لعبد الله بن عباس؟ ما تنسوهاش، 286 سؤال. ابن نفع بن الأزرق من الخوارج، فشاف عبد الله بن عباس بيفسر القرآن عند بئر زمزم، فقال للجماعة الخارجية اللي معاه: تعالوا إلى هذا المتألي على الله نسأله عن مصادق كلامه من كلام العرب، عن مصادق كلامه. يعني ابن عباس بيقول مثلا: قال ربنا كذا كذا، ديت بمعنى كذا، جبتها منين؟ فبدأ نافع يسأل ابن عباس، يقول ابن عباس يقول له: نافع، ماذا تقول في كذا؟ فابن عباس يقول له: معناها كذا. يقول له: أين ذلك من كلام العرب؟ يقول له: ألم تسمع قول فلان قول فلان قوله. 86 و200 سؤال. يبقى لما نحن نختلف في معنى لفظ برجع لغة العرب على طول. هات لغة العرب بقى: استوى بمعنى استولى، يستحيل، مش موجودة أبدا. يبقى المبتدع الذين يقول استوى على العرش أي استولى عليه، أو كما قال الضل المضل سيد قطب كناية عن الهيمنة والسيطرة، غلط، خطأ كبير، وده طعن في عقيدة أهل السنة والجماعة، بل طعن في صفات الرب عز وجل. يقول: والاستواء يرد في اللغة العربية على 4 وجوه: مطلق ومقيد بإلى وعلى والواو. طيب، فإذا كان مطلقا فالمراد به الكمال، كما قال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى. استوى هنا جاءت مطلقة، مطلقة يعني ما جاش بعدها حرف، ما إما أن يأتي بعدها على أو إلى أو الواو، بنسميها إيه؟ تعدى. تعدى يا أصل استوى فعل. استوى إيه فعل؟ والفعل إما أن يكون لازما وإما أن يكون إيه؟ متعديا. والمتعدي إما أن يكون متعدي إلى مفعول أو مفعولين، والمتعدي إلى مفعولين إما أن يكون أصلهما المبتدأ والخبر أو ليس أصلهما المبتدأ. ده في لغة العرب معايا مشايخ. فهنا بيقول إيه؟ أول نوع الاستواء جاء مطلقا، يبقى غير متعدي، يبقى معناه كمل. طيب، وإذا ورد مقرونا بإلى صار معنى الانتهاء إلى الشيء في كمال، كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وإذا كان مقيدا بعلى كان معناه العلو والاستقرار، كالآيات التي سبق أن ذكرناها في قوله تعالى: ثم استوى على العرش. وإذا اقترن بالواو صار معناه المساواة كقولهم استوى الماء والخشبة أي ساوى الماء والخشبة. واضح يا مشايخ الكلام ده؟ يبقى الاستواء فيه في القرآن على كم نوع؟ أو لا طول بالك، جاء مطلق وجاء متعد عشان تكون كلامك منضبط. جاء إيه؟ مطلق وجاء متعد. مطلق يعني لم يتعد، استوى. طب متعدي، إما متعدي بعلى وإما تعدي بإلى وإما متعدي بالإيه؟ بالواو. كل واحدة لها معنى. زي ما راح جماعة لرجل من الأعراب قاعد في الدور الثاني فنادوا عليه فصاح عليهم وقال استووا إلي، وطبعا مش فاهمين كان فصيح، استووا إلي وقف عصيت على يا فلان، فنظر إليهم من قوة وقال استووا إلي. فجماعة مش فاهمين فسألوا واحد من الجيران بيقول استووا، قال أي اصعدوا إلي، أي ارتفعوا إلي. وبعدين بالكوا يا اخوانا، يبقى دي معناها في لغة العرب. انت بقى جبت استوى بمعنى استولى منين؟ جبتها منين؟ واضحة يا مشايخ؟ واضحة؟ زي بالضبط كده اليد في لغة العرب. الكلام ده بنعيد وبنزيد حتى تبلغوه لأهل البدعة. اليد في لغة العرب تأتي بمعنى القدرة، وتأتي بنعمة النعمة والفضل، وتأتي بمعنى الجارحة أي اليد الحقيقية. يبقى لما قال عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، هم قالوا قدرة الله فوق قدرتهم كالدليل. هذا كذب. إزاي؟ ما هي في لغة العرب بتأتي بمعنى القدرة ومعنى النعمة والفضل. نقول له أيها الجاهل، ما تأتي بمعنى القدرة والنعمة والفضل إلا إذا كانت مقطوعة عن الإضافة مش مضاف. ما في لغة العرب المضاف والمضاف إليه، مظبوط؟ يعني يا حارس المخيم مثلا، يعني يبقى هنا يد الله مضافة، يبقى هنا بمعنى اليد الحقيقية. ما تنفعش القدرة والنعمة، لا ما تنفعش. ليه؟ لأن هي ما جاءت في لغة العرب إلا على وجه واحد، أن تكون مقطوعة عن الإضافة. ده ما جاء في لغة العرب. إزاي تما ممكن تأتي مضافة وتكون بمعنى القدرة؟ هات مثال واحد بس، علشان كده قلت لكم مرة ما قاله العلماء، لا يستدل بأشعار العرب ولا بكلامهم إلا ما قبل سنة كام؟ فاكرين؟ 150. 150 يعني الشعر ده اتولد سنة كام؟ سنة 140. لا اركنوا. ليه؟ أصل بعد 150 دخل الغزو الفكري، وبمعنى أدق دخل اللحن في لغة العرب. فالرجل ده اللي بعد 150 ده بدأ يخبط، لا مش عربي قح، أما عربي قح قبل 150. ويا حبذا لو كان بقى من الايه؟ من الشعر الجاهلي، هو ده بقى الايه؟ القمة. عرب أقحاح، وده اللي استشهد به ابن عباس على نفع ابن الأزرق. ألم تسمع قول امرئ القيس؟ ألم تسمع قول النبغة الدبياني؟ ألم تسمع قول كذا؟ ألم تسمع قول كذا؟ سكته بمعاني ألفاظ الايه؟ العربي. واضح يا مشايخ؟ طيب يقول واستوى على العرش في جميع مواقعه في اللغة العربية لا تقتضي إلا العلو والاستقرار. فمن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله استوى على عرشه أي على واستقر عليه علوا واستقرارا يليق بجلاله، لا يماثل استواء الإنسان على البعير أو على الفلك. إيه معنى الفلك؟ السفينة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله كما ورد، ويجوز أن تكون الكاف للتشبيه يعني استواء كالوارد، والوارد في استواء أنه استواء يليق بجلاله، ويحتمل أن تكون الكاف للتعليل أي استوى لأنه ورد في كتاب الله، والكاف تأتي للتعليل كما قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى. ومنه قوله تعالى واذكروه كما هداكم على أحد الوجهين لهدايته إياكم، وقوله كما أرسلنا فيكم رسولا، وفي الحديث التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وعلى كل حال، فإن مراد المؤلف بهذا أن نؤمن بأن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله، ومعنى استوى عليه أي على واستقر، وأما بالنسبة لكيفية هذا الاستواء فإنه يقول من غير كيف، والمراد بقوله من غير كيف أي من غير تكييف، وليس المراد من غير كيفية، لأننا نعلم أن الله استوى على العرش على كيفية يعلمها ونحن لا نعلمه، ولا يصح أن يراد بذلك نفي الكيفية، لأننا إذا نفينا الكيفية نفينا الأصل، مفهومة دي؟ أصل ما فيش صفة إلا لها كيف، يبقى كلمة من غير كيف أي من غير كيف نعلمه، هو لها كيف آه، ولكن الله أخفاه عنا لما؟ لحكمة يعلم. نعم، ما هي دي المقولة الصحيحة، قلت الإمام مالك يقول ولا يصح أن يراد بذلك نفي الكيفية، لأننا إذا نفينا الكيفية نفينا الأصل، إذ ما من شيء يكون إلا وله كيفية، ولكن المنفي هو التكييف. وعلى هذا يجب أن نصرف كلام المؤلف رحمه الله إن كان ظاهره خلاف ذلك إلى هذا المعنى، ونقول من غير كيف أي من غير تكييف، اكتب جنبها أو من غير كيف نعلمه. كان يبقى العصر شخطاء
تلت ساعة تلت ساعة.
طيب ليه تشخ محمد ولا كتش ها؟ لو كتبت كلمة قاعدة في البحث بس في طريق الهجرتين هجيلك. تعمل ايه يا احمد؟ لا لا انا كلفت خلاص، وانا نجيبها اللقاء القادم، مش احنا نجيب الكتاب اللقاء القادم. يقول الصفات، نعم يقول، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي عليه أئمة السلف، فإن مالك رحمه الله سئل وهو في مجلسه فقال لهم قائل يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ خد بالك بعض المبتدعة تلعب في لعب في هذا الأثر، وقال إن الرجل سأل الإمام مالك وقال له الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ خد بالكم من دي كويس، الصواب كيف استوى، فسأله عن الكيفية فأطلق رحمه الله برأسه حتى علاه العرق من شدة وقع السؤال على قلبه، ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول، غير مجهول الايه؟ المعنى. اصله من الفاظ العربيه، والفاظ العربيه كلها لها معاني. طيب، والكيف غير معقول، يعني لا تعقله عقولنا لعدم وروده علينا، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه، وما اراك الا مبتدعا، ثم امر به فاخرج. ده التعامل مع المبتدع، مش هتطبطب عليه، خلاص انت راجل حتى عن الحق واتبعت الهوى واضللت بعد ان ضللت، خلاص انت هي دي التعامل معاك. وهكذا ينبغي لاهل العلم اذا راوا في صفوفهم مبتدعا ان يطردوه عن صفوفهم، لان المبتدع وجوده في اهل السنه شر، لان البدعه مرض كالسرطان لا يرجى برؤه الا ان يشاء الله. وقوله الا مبتدعا يحتمل أنه أراد ألا مبتدعا بهذا السؤال، أو إلا أنك من أهل البدع، لأن أهل البدع هم الذين يكون ديدنهم السؤال عن المتشابهات من أجل التشويش على الناس. وأيا كان المعنى فهو يدل على أن من هدي السلف طرد المبتدعين عن صفوف المتعلمين، وهكذا ينبغي أن يطردوا عن المجتمع كله، وأن يضيق النطاق عليهم حتى لا تنتشر بدعهم. ولا يقال كل إنسان حر، بل يقال إنه حر لكن في حدود الشرع، أما إذا خالف الشرع فإنه يجب أن يضيق عليه ويبين له الحق، فإن رجع وإليه فذاك، وإلا عمل بما تقتضيه بدعته من تكفير أو تفسيق. إذن معنى الاستواء على العرش هو العلو عليه، لكنه علو خاص بالعرش ليس كالعلو المطلق على جميع الكون، ولهذا قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، وهو سبحانه ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فالله تعالى عالٍ علواً مطلقاً على جميع الكون، ويمكننا أن نضرب مثلاً يبين الفرق بين العلو العام والعلو الخاص. فلو أن رجلاً على السطح على السرير كان علوه على السرير علواً خاصاً، وعلوه على ما تحت السقف علواً عاماً، فالاستواء على العرش أخص من مطلق العلو الشامل لجميع الكون. ولذا نقول إن الله على على الأرض وعلى السماء، ولا نقول استوى على الأرض ولا على السماء. اكتب عندك وعلو الله عز وجل ثلاثة أنواع. وعلو الله عز وجل ثلاثة أنواع: علو الشأن، وعلو القهر، وعلو الذات. علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات. ولا يصح إيمان العبد بصفة العلو لله، ولا يصح إيمان العبد بصفة العلو لله إلا إذا آمن بالثلاثة. ولا يصح إيمان العبد بصفة العلو لله إلا إذا آمن بالأنواع الثلاثة. علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات. نقف إن شاء الله عند هذا الحد بإذن الله، وقاعدة في نافعة في الصفات أمليها عليكم إن شاء الله في اللقاء القادم، لأنها بحق نافعة. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.